الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل المستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد، مواضيع إذا الله راد مختلفة بنطرحها وبناقشها وياكم من خلال ساعتين اللي هو اللي تجمعني وياكم من الساعة 11 الضحى إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. وقبل ما نبدأ في مواضيعنا في الرايح نتكلم شوية عن موضوع الاختيار. ما أقصد اختيار شيء معين، ولكن أتكلم عن الاختيارات أو الخيارات في حياتنا بشكل عام. مرات نحن نعقد أمال على شغلات معينة أو على أهداف معينة أو على ناس بعينهم، ونختار وجود هاي الأشياء في حياتنا، ولكن سبحان الله تشاء الظروف أن اختياراتنا ما تكون إما في محلها أو ما نوفق في هاي الاختيارات، أو الأشياء اللي نختارها في حياتنا ما تستوي. تكون مخطط لشيء ما وما يستوي، تخطط لسفرة وتتعرقل، تخطط لحج وما تيسر، تخطط لعمرة وما تستوي، تخطط لدراسة وتدرس شيء غير، تخطط لأي مشروع وتختلف كل الموازين والاختيارات أو العوامل حتى اللي أثرت في الأحداث اللي حولنا. هل هذا معناه أنه كان سوء تقدير أو سوء اختيار من الشخص، ولا في عوامل ربانية قدرية هي تتحكم في هاي الأمور؟ ترى مرات ممكن تسمع من شخص أنا كل ما أبغي شيء ما يستوي. زين، هل هو ما يستوي لأنه عناد، ولا هل نحن عندنا الإيمان أن أي شيء بغينا ما استوى هذا لحكمة من رب العالمين؟ الإنسان ترى الإنسان بغض النظر عن ديانته، ولكن إذا كان عنده يقين أن الأشياء إذا اللي هو يبغيها ما تستوي له في خير أكثر بي، هذا بيكون أكثر شعور بالارتياح والطمأنينة والسكينة اللي رمسنا عنها من كم يوم في الرايح. المغزى من هذا الموضوع أو من هالكلام مستمعينا، نحن مهما كنا نختار أشياء وما نحصلها أو حتى تتعرقل أو تتأجل، ترى كله خير. في وايد أشياء نحن نشوفها قمة الخير، قمة الخير، وأنا ما أشوف الخير إلا في هذا الشيء وما يستوي سبحان الله. عقب فترة من الزمن تمر عليك أحداث أو ظروف تقول يا الله الحمد لله أنا ما سوالي هالشيء. فالواحد يعني يرجع الأمور كلها لرب العالمين ويسأل التيسير ويسأل حسن الاختيار، لأن فعلا نحن كبشر يعني في قصور في تفكيرنا، نظرتنا غير شاملة، غير مدركين لعواقب الأشياء في حياتنا. فلا نزعل إذا اخترنا شيء في يوم وأخفقنا في الاختيار أو ما تيسرت الأمور، لأن في الآخر مفروض كلنا نقول لعل خير. ولعل خير، وبندخل في خيارات مختلفة حين من خلال موضوعنا الرئيسي في الرايح، أدبي ولا علمي؟ لا بعدنا ما وصلنا الأدبي والعلمي، وصلنا حين الموضات في المدارس، بريطاني ولا أمريكي، حكومي ولا خاص، أدبي ولا علمي، هندسة ولا طيران. كل حد يمكن حتى من قبل لا يجيب عيال أو أكثر يزيد هالشيء عقب ما نجيب العيال، شو بتدرس بنتي، شو بيدرس ولدي، في أي مدرسة بحطهم، كيف بيكون مستقبلهم، شو بتكون توجهاتهم، شو أغرس فيه من ميول. عسب أنا أبغي ولدي يستوي مثلا محامي، فكيف لازم يكون من يوم هو صغير؟ أنا أبغي بنتي تستوي ما أدري شو، فكيف أنا أغرس هالأشياء في شخصيتها؟ يعني شالين هم وايد هذا الهم سواء بإيجابياته أو سلبياته أو التخطيط التربوي لعيالنا، إذا جاز إن نحن نخطط مستقبلهم باختيارنا نحن كآباء وأمهات أو لا. متى أنا أبدأ أختار لعيالي أو أخطط مستقبلهم الأكاديمي؟ وين أنا لازم أوقف وأعطيهم هني زمام الأمور هم يختارون بأعمارهم؟ هذا الموضوع اللي بنطرحه اليوم من خلال فقرتنا الرئيسية ومن خلال ساعتنا الأولى مع الأستاذة عاشة إسماعيل العوضي، أو الدكتورة عاشة إسماعيل العوضي، دكتورة إدارة تربوية ومقيم تربوي بالوزارة. في الساعة الثانية بننتقل لموضوع ثاني مستمعينا بعد لها خيارات، وكل شيء في حياتنا عبارة عن اختيار. إذا أنت الله يعني ابتلاك بمرض السكري، المفروض أنك كإنسان عندك وعي بهذا المرض، لابد أنك تحافظ على مستوى السكر يكون منتظم في جسمك. في طرق طبيعية وفي طرق دوائية، الدواء معروف وكل حد يعرف الجرعات اللي ياخذها، وإذا ياخذون يبدون بمنظم للسكري، عقب ممكن الأمور تتطور فيحتاج أنه ياخذ إنسولين أو إبر أو إلى آخره أو أقراص دوائية. لكن أيضا الأكل يلعب دور في تنظيم السكر. أنت ما يستوي تأخذ الأدوية وتضرب بالخمس كل يوم وتأكل حلويات وتأكل تمر وتأكل ما لذ وطاب وتقول السكر غير منتظم. عليك مسؤولية غذائية، لابد أنك تحترم هالمسؤولية، ولابد أن أنت تكون واعي بهذا الشيء. أنت مو بلا أنت بس، أنت واللي وياك في البيت يكونون معاونين لك أنك تأكل أكل عدل، تمارس نظام غذائي صح، وتمارس رياضة. اليوم نحن بنعرف أو بنرمس أكثر كيف ننظم مستوى السكر في الدم بدون ما نحتاج للأدوية أو بطرق طبيعية. الأدوية شئت أم أبيت لازم يحتاجها المريض لعوامل مختلفة، ممكن يكون يأخذ منظم سكر بعدين يكبر شوية يبدأ البنكرياس هاي يتأثر فيحتاج لتدخل دوائي، ولكن الأكيد الأكيد أن الأكل يلعب دور في تنظيم السكر. هذا الموضوع اللي بنطرحه اليوم في دواء تبرع. في فقرتنا الأخيرة بنحط الرحال في موضوع جدا مهم، مواضيعنا الأسرية الجميلة. الزواج يعني هاي الشراكة اللي في الأفلام الأبيض والأسود كان يبون المشهد الزواج هو النهاية، مع أن مشهد الزواج في حياتنا هو عبارة عن بداية، بداية حياة، بداية شراكة، بداية أسرة، بداية أشياء جديدة وايد في حياتنا. فالزواج هني بداية لما لا نهاية. فكيف نحن في مو بلنا بس خلاص مدام ملجنا ومدام لبسنا هاي الدبلة خلاص اتدبس الريال واتدبست الحرمة؟ لا، نحن عندنا أشياء أكبر لازم ناخذها بعين الاعتبار علشان تكون هاي البداية مستمرة وجميلة. مو بأن نحن عايشين في حياتنا الزوجية تأدية واجب فقط، ما في مشاعر، ما في شغف، ما في حب. فكيف نحافظ على علاقاتنا عقب الزواج عسى بيكون عندنا البيت المجن؟ هذه مستمعينا محاورنا لليوم وفقراتنا لليوم في برنامج الرايح. نتمنى إن شاء الله خلال الساعتين تسمعونا وتشاركونا من أرقام التواصل الخاصة ويا البرنامج، رقم الواتساب 0522221074 والرسالة النصية على 4477. وإذا تبون تتصلون وترمسون ضيوفنا حياكم الله على رقمنا 0436999950. اسمحوا لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنبدأ نخطط عدل حق عيالنا من ناحية الأكاديمية. ترينا
الرايح 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 ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في الساعة الأولى بعد. اليوم كانت حلقتنا وقت طويل في الدوام، فعشان شيء الواحد داخل في أجواء الساعة الثانية. مستمعينا، يعني مثل ما ذكرت في المقدمة إذا سمعتونا، يعني نحن كأولياء أمور، وكنا نتكلم في الموضوع قبل الحلقة، في وايد هاجس عندنا بسبة عيالنا وتعليم عيالنا ومستقبلهم الأكاديمي ومستقبلهم الوظيفي وشو بيدرسون. لا، وخاصة هالزمن اللي نحن فيه التخصصات جدا بتختلف عن عقب 10-20 سنة، في ظل الذكاء الاصطناعي، في ظل التحول الذكي، في وظائف شئنا أم أبينا بتنقرض. يعني أخاف باكر ما في مذيع ريبورتي أي لسه قدام الميكروفون يتكلم، فما أقدر أطلب من ولدي أن يدرس إعلام عقب 10 سنين ما أحصل له وظيفة. فهاي الهواجس والتفكير اللي هو يمكن على أيامنا نحن كان مقتصر، ها بندرس أدبي ولا علمي، أحيل لا، في ظل المدارس الخاصة وفي ظل المناهج البريطانية والأمريكية وشو الأحسن وتصنيفات المدارس ومقبول ولا جيد وإلى آخره، دخلنا في أشياء مختلفة ومتعددة تخلينا نحن كأولياء أمور في حيرة. فهل لنا أننا نحتار ولا نختار؟ بنتكلم أكثر عن الموضوع مستمعينا من خلال لقائنا الحين مع دكتورة عاش إسماعيل العوضي، دكتورة إدارة تربوية ومقيم تربوي بالوزارة. صبحت الله بالخير دكتورة عاش.
الخير والنور والعافية أختي سماح، إن شاء الله.
الله يحييك، كيف حالك يا دكتورة؟
بنعمة وفضل من الله.
يسعد أن تكون ويانا ضيفة جديدة في الرايح إن شاء الله.
حبيت أنا أسعد، أسعد يا
تسلمي يا دكتورة. دكتورة، بداية يعني ما أدري إذا كنت تسمعينا في المقدمة، نتكلم نحن كأباء وكأمهات عندنا هذا التفكير وهذا تقدر سميه هم عيالنا شو بيدرسون وين بنحطهم إلى آخره.
نعم.
يعني شو نقصد بالتخطيط الدراسي أو الأكاديمي، وكيف ومتى يبدأ؟
نعم، بداية أختي سماح اسمحي لي شوي بس لو أوضح المقصود بالتخطيط. نحن هنا نقصد الجانب التربوي التعليمي الأكاديمي. التخطيط شيء مكتوب منظم موجه للمستقبل، سواء كان قريب أو بعيد. لذلك هو يتضمن رؤى توقعات، وهذا يتطلب منا أكيد استشراف للمستقبل، كما يتضمن بعد زمني، استراتيجيات، أساليب، مدخلات، هذه كلها تساعدنا في الوصول إلى هذه الرؤى والتوقعات المرغوبة. إذا إحنا نحتاج أن يكون لدينا استشراف للمستقبل حول المهن مثل ما تفضلتي قبل شوية، اللي بتظهر وبتصبح مطلوبة ومرغوبة، واللي بيقل عليها الطلب أو ممكن تختفي من السوق. لأن كلنا في النهاية غايتنا في تعليم أبنائنا، كلنا نعرف العمل
صحيح، نحصل وظيفة تناسب.
حاليا يعانون الخريجين من البطالة، قلة فرص عمل، لهذا احنا ناخذ هذا البعد في الاعتبار عند التخطيط التربوي والتعليم الأكاديمي لأبنائنا. احنا علينا النظر بعد في نقطة وايد مهمة في لغة المستقبل أختي سماح، لغة المستقبل في العمل، الاقتصاد، الانترنت، الابتكار، العلوم، وهي اللغة الإنجليزية. حاليا مؤشرات المستقبل تشير إلى تعاظم دور اللغة الإنجليزية في مختلف جوانب الحياة المهنية، الاجتماعية، العلمية وحتى الاقتصادية. هذا يدفعنا كلنا أن إحنا نخطط عشان يتيقن أبنائنا أو يكون عندهم القوة اللازمة في اللغة الإنجليزية بطلاقة، ولا بيواجهون صعوبة في الدراسة، في العمل، في التواصل، التفاعل مع محيط سواء محلي أو إقليمي أو عالمي.
أنا بقولك عن نقطة بخصوص اللغة هاي، يعني هاي روحها مسوية بلبلة في كثير من البيوت. اللي هي شو؟ أنا كأم أبغي أعلم عيالي من يومهم صغار يرمسون إنجليزي، ويا الخدم يرمسون إنجليزي، أنا برمسهم إنجليزي. يا الأب لا تعلمينهم إنجليزي من الحين. فتستوي هالنزاع ما بين الأب والأم. وأنا لاحظت هالموضوع في أكثر من بيت وأكثر من أسرة، سمعت هاي الشكوى. الأم تبغي كذا والأب لا، بعدهم صغار خليهم بيكبرون يتعلمون إنجليزي، حيركز على اللغة العربية.
حالياً عيالنا يتعلمون اللغة الصينية ما شاء الله
ما شاء الله، وفي المدارس في فرنسي وفي إسباني.
ما نغفل في هالجانب اهتمام الوزارة أنها تدرس اللغة الإنجليزية، وهذا يؤكد استشراف مخططين التربويين في استشراف المستقبل لدولتنا. يعني التوقعات أن الصين بتحتل المركز الأول اقتصادياً في عام 2018، عشان في وزارة التربية والتعليم تهتم أيضاً بتدريس اللغة الصينية لمواكبة هذا التطور. اختي سماح،
صحيح يعني المفروض أن يكون في مواكبة من حتى من الأهالي، يكون عندهم هالإدراك هالوعي. نحن يوم سمعنا بيدرسون اللغة الصينية نحن ناقصين، نحن مو متفتشين بالإنجليزي، بعد بيدخلونهم صين نتذمر أكثر من نحن نتفاعل إيجابا مع الأشياء. فيعني رد الموضوع للتخطيط، هذا التخطيط الأكاديمي أو التربوي لعيالنا فعلا يعني ما يستوي أنا أكون بعقلية 20 سنة اللي طافوا أو عقلية الزمن هذا، لأن فعلا يعني ممكن من السنين لين اليوم ما اختلفت وهذا التخصصات، لكن المرحلة الجاية فعلا بتشهد تغير كبير في الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي.
سماح التربويون يعني والمفكرون قبل ما يبدأ القرن 21 دعوا المسؤولين عن هاي الأنظمة التعليمية في مختلف دول العالم على أنهم بيكسبون الطلبة مهارات سموها مهارات القرن 21، واعتبروها أساسية لكل فرد. أي فرد يفتقر لهاي المهارات بيواجه صعوبات في العمل واستمرار فيه والتكيف مع المحيط، نمو المهني المعرفي الاجتماعي الفردي. هاي مهارات أساسية للحياة. مهارات من يفتقر لها بتكون حياته مشوشة، وهاي المهارات تناولت مجالات العمل والحياة سواء فردية أو الاجتماعية أو حتى التفكير. والآن بالذات يعني من المهم أن احنا أكثر من أي وقت مضى أن نطور مجموعة هاي المجموعة من المهارات عشان يقدرون أبنائنا يثبتون ذاتهم في المستقبل.
صحيح.
في حياتهم المهنية إتقان أكثر من مهارة واتباع طرق وأساليب متطورة في التعليم. يعني مهارات القرن 21 أعطيك مثال اللي علينا أن احنا نكسبها لأبنائنا، مثل مهارات الاتصال، التفكير الناقد، حل المشكلات، مهارات التعاون، مهارات المسؤولية الاجتماعية، في مهارات المسؤولية الفردية الذاتية والقدرة على التكيف، التوجيه الذاتي، المعرفة الخاصة بالمعلومات والوسائط التقنية الحديثة، التطلع الفكري والابتكار، المواطنة والانتماء، في مهارات التسامح وتقبل الآخر، وفي الأخير بعد في مهارات للسعادة.
جميل جدا. يعني اللي ذكرتيهم كلهم دكتورة هي كلها مهارات، هي لا مرتبطة بتخصصات ولا أي شيء، بس هي مهارات بتخدمك في أي مكان أنت فيه.
نعم.
زي هاي المهارات كيف نحن نخلي عيالنا يكتسبونها من خلال شو؟
احنا في عدة عوامل ممكن ان احنا نراعيها في التخطيط للمستقبل العلمي لأبنائنا. اختي سماح، يعني تشير الدراسات الان ان 60% تقريبا من فرص العمل اللي سوف تظهر بعد 10 سنوات من الان لم تبتكر بعد، و65 منهم في عمر ال 12 الان سيعملون في وظائف بعدها ما ظهرت بعدها. التقنيات الحالية اللي تأثر على مستقبل العمل كثيرة، منها علم الأحياء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي، الزراعة الآلية، تكنولوجيا النانو، الحوسبة الكمية، في عندنا بعد الطباعة البيولوجية اللي هي ثلاثية أو رباعية الأبعاد، طائرات بدون طيار، طائرات الدرونز، سيارات ذاتية القيادة، تاكسي الطائر، روبوتات، أو وكذلك الاستنساخ، علم الجينوم. هذه كلها لازم ناخذ هذه العوامل بعين الاعتبار لما نخطط تخطيط تعليمي لأبنائنا ونوجههم إلى مجالات دراسية ذات صلة بهذه التوجهات المستقبلية للتطور التقني والعلمي عند البشر لدى البشر. عفوا
دكتورة، بنظهر فاصل وبنواصل يا شباب، الله رادع بالفاصل استمين دكتورة فاصل مستمعين وبارد نواصل تريونا.
الرايح رايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وبرنامج الرايح، وما زلنا مستمرين في حوارنا مع الدكتورة عاش إسماعيل العوضي، دكتورة إدارة تربوية ومقيم تربوي بالوزارة. مرحبا بك دكتورة مرة ثانية.
أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يحييك دكتورة. كنا نرمس عن موضوع المهارات المفروض الأبناء يكتسبونها، ولكن أكيد توافقين الرأي أنه هو مو بدور أهالي فقط، مدام الأشياء وايد يعني فيها نوع من التخصص، لابد أن يكون منهج وزارة التربية والتعليم أيضا يساعد على غرس هاي المهارات أو إذكاء هاي المهارات في 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 الطالب.
حضرتك تفضلتي قبل الفاصل إن إحنا كيف نكسب أبنائنا هذه المهارات. أختي سماح، لابد أن أبنائنا يدركون هذه المهارات وأهميتها وضرورتها. شيء ثاني أن إحنا نحفز أبنائنا على ممارسة هذه المهارات سواء في البيت أو المدرسة، وهنا أيضا مطلوب تعاون مع المعلمين أو المعلمات في هذا الشأن. كذلك في نقطة ثالثة، ما نغفل دور وسائل الإعلام في هذا الجانب، وحقيقة جهود وسائل الإعلام واضحة وبرنامجكم هذا دليل على ذلك، يعني تشجيع الأبناء على المشاركة في دورات أيضا لإكسابهم هذه المهارات المختلفة.
صحيح، يعني هو تضافر جهود مختلفة.
نعم نعم نعم، وافقك الرأي.
الحين أنا كأم، يعني أنا كنت قبل الله يبدأ البرنامج نتناقش، يعني نسوي درشة عن الموضوع. نحن كأمهات بالنا مشغول فعلا بهالشيء، بأي مدرسة بنحطهم وشو التخصص وإلى آخره. متى نحن نرفع، متى نحط يدينا ومتى نرفع يدينا من الموضوع؟
سؤال في غاية الأهمية. طبعا يحتاج كل أب وأم، بداية يجب أن إحنا ما يغيب عن أذهاننا أن إحنا نخطط لأبنائنا وليس لأنفسنا. هذا أمر في غاية الأهمية، يعني بمعنى أن إنسان آخر ونحن مسؤولين عن تنشئته وتوجيهه. لهذا يجب أن إحنا نراعي قدراته، ميوله، اهتماماته ومواهبه، ونتجنب فرض أفكارنا وآرائنا عليه. وأؤكد هنا على هذه النقطة، بعض الأهل أختي سماح يغفلون عنها ويسعون إلى تحقيق أحلامهم هم أنفسهم.
صحيح.
من خلال أبنائهم
أفقهم فيه،
يعني علينا أن نحن نحذر هذا، وأدرك جيدا أنني أخطط لفرد سيعيش في المستقبل مستقلا عني.
صحيح.
أستذكر هنا مقولة لسقراط، لا تكرهوا أولادكم على آثاركم فإنهم مخلوقون لزمان غير
زمانكم.
هذا يرتب علينا أن احنا نشرك أبنائنا في التخطيط لتعليمهم من البدايات. أختي سماح، يعني أقدر أقول من لحظة دخوله إلى الروضة، نتعاون، نتواصل بشكل مستمر مع معلمات رياض الأطفال، نتعرف على مواهب وقدرات أبنائنا وميولهم، وبناء عليها نوجههم لتنميتها واستثمارها، وكل يعني بالانسجام مع توجهات الدولة العالمية التقنية العلمية اللي تم طبعا ذكرها قبل شوية.
هي يعني أنا ما أوجه ولدي هذا شيء مهم، يعني مثلا أنا عندي ولدي يقول لي ماما أنا بستوي مذيع، أقول له يمكن ليه ما أنت تكبر ما في شيء اسمه مذيعين، ففكر في شيء مختلف تماما عن هاي المهنة. فإن أنا أمشي مع الأشياء الواقعية، لا أكون يعني مثلا زمان أول كل حد يبغي ولده دكتور، مهندس، دكتور، مهندس، خلاص ما يستوي. يعني لا تحط ولدك أو بنتك في قالب، هذا القالب أكل عليه الدهر وشرب.
أم حتى هو يعني ممكن تختلف أختي سماح، يعني في الروضة يكون شيء، يعني في بيئة الروضة بيئة مختلفة. يعني ممكن يكون الأم ما تكتشف أشياء عندها في البيت مثل الروضة، بيئة الرياض مختلفة، كذلك أنشطتها مختلفة اللي يقوم فيها الأطفال. تظهر قدرات وإمكانات، يعني ممكن تكون الأم ما سبق أن ظهر لها في المنزل. يعني أنا أنظر إلى طفلي بعين الأم. والعاطفة تغلب على هذه النظرة.
صحيح.
بينما المعلمة محايدة وموضوعية وأكثر يعني قدرة على الحكم على قدرات ابني في هذا الجانب.
جميل. المعلمات والتوجيه الصحيح للطفل من يوم هو صغير، عارف المكان اللي أوجهه له، وحتى أنا أكتشف ميولة الطفل هذا، شو الأشياء اللي يحبها. مثل مرة من زمان تكلمنا في حلقة عن تنمية المهارات أو المواهب عند الطفل، يوم تشوف طفلك عنده موهبة معينة أنت لازم مثل الزرعة اللي ترويها أكثر،
نعم.
تغذيها أكثر فتأتي يعني ثمارها. أحيانا موضوع أن أنا ما أعرف إذا هالموضوع ما زال مستمر ولا لا في المجتمعات، أن أنت تغصب بنتك أو ولدك على تخصص ما، يعني أنا ما أعرف إذا هالشيء في عقليات لين اليوم تفكر بهالمنطق. يعني أنا حتى عندي أحد الزميلات كان خاطرها تدرس إعلام، الأم لا لازم تستوين دكتورة، أو أنا أبغي أدبي، ميولي أدبية، أنا أدر أني أنا بفشل في إذا دخلت العلمي لأني أنا ما أحب الأحياء ولا الجيولوجيا ولا آخري، فليش أنجبر أني أدرس شيء؟ وشفنا وايد أيام الجامعة، يعني نحن كنا ندرس الحمد لله 4 سنين وتخرجنا، غيرنا تم بال6 سنين لأنها هي مو بلاقي عمرها في أي تخصص.
صحيح الكلام.
فأهم يعني هي بس يعني دكتور رسالة توجهين الأهالي، لا تتدخلون بشكل قاسي في تحديد مصير عيالكم مستقبلهم الأكاديمي والوظيفي.
الحقيقة طرح ذكي وسؤال ذكي اختي سماح، وفي محله ونحتاجه جميعا. احنا عشان نتأكد ان احنا نسير في طريق او نهج سليم يجب ان يكون التخطيط مرن، بمعنى ان انا بعد له تبعا لتطور نمو ابنائي ونضجهم العاطفي الانفعالي والعقلي والجسمي. اتفقنا قبل ان يعني ان التخطيط يبدا من دخول ابني الى الروضه. انا اشركه في هذا التخطيط وكذلك اشراك معلمته، لكن بمرور الزمن وانتقال ابني الى المرحله الاساسيه ثم الوسطى بعدها الثانويه الى ان يصبح في الجامعه، اختي سماح كل هذا يرافق نضج تغييرات اجتماعيه عقليه نفسيه. فانا كأم بعدل تبع لهذا، ممكن تظهر اهتمامات، ممكن تختفي عندي اهتمامات أخرى، ممكن تظهر عندي قدرات جسمية، كلها تبعا لتأثير البيئة المحيطة.
صحيح.
علي أنا أتأكد أنتبه لرضا ابني وموافقة الواعية على إجراءات الخطة والتصورات المستقبلية اللي أنا صغتها معه، هذا أهم عامل عشان تكون الخطة سليمة وفي الطريق الصحيح.
صحيح.
لما ناخذ آراء المعلمين والمعلمات والأصدقاء وأفراد الأسرة، هذا شيء مهم إحنا نسترشد به، إحنا نهتدي به، أني أنا أخطب بشكل مناسب لابني. حتى كذلك أيضا متابعة التطورات، التوجهات التقنية والعلمية والاقتصادية والمهنية في الدول في الدولة أو في العالم، ترشدني إلى توجيه تعليم ابني بحيث يجد فرصة عمل مناسبة لقدراته واهتماماته.
صحيح.
يعني هني لما يصل أبنائنا للمرحلة الجامعية يصبح بإمكانهم أنه يوجه ذاته بشكل أكبر وأفضل، فيتولى ابني هني المسؤولية الذاتية في تطوير نفسه وفق لتطلعات الخاصة اللي هو رسمها المستقبلية.
حتى أنا يعني تتكلمين في بالي ليش ما يكون عندنا يعني مثل المرشد الأكاديمي مو بس في المرحلة الجامعية، نحن عندنا ناس نستشيرهم من الصغر. يعني حتى لو في أباء وأمهات ما عندهم هذا الوعي الكافي بالوظائف المستقبلية وإلى آخره، يكون في حد مثل ما عندنا مستشار أسري، يكون عندنا مستشار تربوي أكاديمي من مراحل مبكرة يتدخل في التخطيط.
صحيح.
فأتمنى هالشيء يكون موجود، يعني لأن فعلا في ناس ما عندها الوعي الكافي وما عندها الإلمام الكافي، فهم بحاجة لحد يعني يعطيهم الوعي والإرشاد
أو رسالة، يعني ممكن توجه رسالة لوزارة التربية بهذا الشأن للاقتراح اللي تفضلتي فيه اللي هو المستشار الأكاديمي، شيء جميل.
الحمد لله، يلا وصلي صوتي للوزارة إن شاء الله يوصل الصوت ويكون فيه، يعني هو فعلا أنا مثل ما ذكرت في البداية هي عبارة عن حلقة متواصلة مع بعض، نحن لا نقدر نعول على جانب دون الآخر، الكل مطلوب منه أن يشارك في بناء مستقبل هاي للأبناء.
نعم.
يعني لا هي وزارة روحها ولا هو بيت روحها ولا هي روضة أطفال روحها، هو الكل يعني حتى المفروض يكون في يعني أكيد هالشيء موجود إنه يكون في قياس للوظائف المستقبلية المطلوبة وقياس شو الأشياء اللي هي ممكن بتخف الحاجة لها من الوظائف، يكون في مثل استبيانات تكون موجودة، والأهالي والجامعات حتى التخصصات إذا في تخصص نحن ما نحتاجه عقب مثلا 20 سنة، هذا ليش التخصص ما يختفي يعني أطلب إنه ما يكون موجود أسب ما ندرس شيء وعقب يكون عندنا مثل ما ذكرتي يكون في بطالة أوردي موجودة.
نعم أختي سمح.
ففي شيء تحبين تضيفينه دكتورة قبل أن نختم؟
شاكرة لكم جهودكم وهذا الحديث الطيب معك أختي سماح.
تسلمين يا دكتورة من طيب أصلك، الله
يبارك فيك يا رب.
اللهم آمين، يبارك فيك يا دكتورة. قال سالم في مان الله. إذا مستمعينا كان هذا لقاءنا مع دكتورة عاشة إسماعيل العوضي، دكتورة إدارة تربوية ومقيم تربوي بوزارة التربية والتعليم، وكنا نتكلم وياها عن التخطيط التربوي لعيالنا كيف يكون ومتى يكون وعلى أي أساس. يعني أنا أتمنى لو عدنا أهالي مثل ما كنت أتكلم يا الدكتورة، نحن بعدنا على هذاك التفكير أني أنا أبغي يعني أنا حين والله عشان أنا أشتغل مذيعة لازم أطلب من عيالي يكونوا مذيعين. غلط أنك أنت تبغي تورث الوظيفة حق عيالك، الوظائف لا تورث، لأن أنت بتفكيرك بزمنك بدراستك مختلف تماما عن هذا الابن، ابنك أو بنتك غير، مو بنس نسخة يعني مو بنسخة مكررة منك. لا مثل ما يقولون لا تخلون عيالكم في جلبابكم، في جلباب طموحاتكم، والله أنا كنت أبغي أستوي مثلا كابتن طيارة وأنا ما قدرت أدرس طيران فعشان شي أبغي ولدي يدرس طيران. لا أنا أبغي يدرس طيران مثلا، عندي أهداف أشوف أن المستقبل بيكون إن شاء الله قدامه مناسب، بيكون الدخل المادي تمام. يعني في أشياء وقواعد أول عليها غير العاطفة. عاطفتنا المفروض ما تتدخل في اختيار أبنائنا، لأن هم اللي بيدرسون على مقاعد الدراسة، هم اللي بيدرسون المواد الدراسية أو المناهج الدراسية، هم المطلوب منهم يكونوا متأقلمين مع هالأشياء تناسب ميولهم. أنا أبدأ أحط الأسس، الأشياء الأساسية الرئيسية أني أنا أقول حق ولدي أو بنتي ترى نحن محتاجين، بلادك محتاجة الواحد 2 3، أغرس فيها الأشياء من هم هو صغير، حبها كان بها، ما حب هذا التوجه عنده توجه آخر يحترم ما دام إنه صح وما دام إنه مقبول في مجتمعنا. مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل إن شاء الله بنكمل وياكم تريونا.
الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار. البيت المجن.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، والحين أقدر أقول وصلنا للساعة الثانية مو بنفس من ساعة خربط. اليوم بنتكلم عن موضوع جدا مهم، الزواج بداية مو بنهاية، الزواج بداية الحياة، بداية لتكوين أسرة، والأسرة اللي هي نواة المجتمع، والمجتمع كله يعول على بناء هاي الأسرة. إذا كانت هاي الأسرة صالحة ومتماسكة كان عندنا مجتمع صالح ومتماسك، إذا كان عندنا أسرة غير سوية وغير متماسكة وفيها مشاكل والله لا يقول انحراف، هذا كله أيضا المجتمع يتكبد خسائر شئنا أم أبينا، هي فاتورة يدفعها الكل. أرد أقول المثل اللي ذكرته قبل شوي، في الأفلام الأبيض والأسود كنا نشوف آخر المشهد عقب قصة العناء والصراع والحب والانتقام والغرام، هي المشهد النهائي، المشهد العرس، وتكتب كلمة النهاية. هذا في شغل دراما، شغل تمثيل، ما علينا منه، لكن نحن في حياتنا في واقعنا الزواج مثل ما ذكرت بداية، يعني ما يستوي. عشان أنا مو بأنا سماح، يعني بشكل عام أنا مشكلتي اللي دوم أتكلم باسم الأنا، ويعني هالشي يقول ليش سماح تكلم عن نفسي. أنا ما أتكلم عن نفسي، أنا أتكلم بصيغة المتحدث بغض النظر عن منو اللي يتكلم. فما علينا، ما يستوي عشان أنت أو هي كضمنت هذا الزوج أو ضمنت أنت هاي الحرمة أن تكون الحياة عقب ما تفرق ويانا في أي شيء، لا مسؤولية بتحمل ولا عيال ليخص فيهم، ولا أنا قبل كانت تتمكيج فول ميكاب والكعب العالي والاهتمام والعطر، بس أن هي عرست وضمنت هذا الريال استوت ريحتها عادية واستوى شكلها جدا عادي، لأنها خذت الريال أن هذا الشيء مضمون عندها موجود في البيت، وهذا كلام وتصرف جدا خطأ. يتمون ساعة الخطبة ولا في فترة الملكة أظهر أجمل الأشياء تظهر وتبان، ويمكن تكون تصنع عقب العرس، تختلف في الأشكال وتختلف الأطباع ويختلف التصرف وتختلف الحياة بكبرها، ويريد تختلف أو تتغير للأفضل أو للأخير، لا يكون في تراجع في مستوى الأداء الوظيفي لكل من الزوج والزوجة، هذا موجود ما ننكره، والأشياء الحلوة بعد موجودة عسب ما نكون ناس سلبيين. فدام أنتوا ارتبطتوا في بعض لابد أن يكون في اهتمام بوصل العلاقات، اهتمام استمرارية العلاقة الزوجية بطريقة فيها حب، فيها ود، فيها رحمة، فيها احترام، فيها تقدير، فيها كل الأشياء الإيجابية. ما في حد يقول أن الحياة الزوجية ماشية على خط واحد، ما في نزول وهبوط، صعود وهبوط، لا فيها، ولكن هذا ما يمنع اختلافنا في الحياة الزوجية، ما يمنع أن نكون عايشين حياة سوية. فأنت في أسرتك محتاج أن تكون في بعض، بعد في الأشياء اللي ممكن تستوي فيها اختلافات عقب الزواج، الوحدة مثلا تكون قبل لتعرس عندها حياتها الاجتماعية، عندها نشاطات، عندها ممارسات، عندها دوامها، عندها حياتها، ما يستوي ان هي بس لان هي لبست هاي الدبلة او ملشت او وقعت هذا العقد المهم اللي هو الميثاق الغليظ، ان تتحول حياتها من بعد هاي ما كان فيها كيكة موزعة على عدد من الافراد تكون مخصصة لشخص واحد الا وهو الزوج. مو بالنعيب، ولكن الحرمة في هاي الموقف يعني تكون تحت ضغط التركيز على الزوج، وين صار، من وين رد، لا اتأخر، ما رد على التليفون، ما رد على المسج إلى آخره، تحط عمرها في دوامة اسمها الزوج فقط، وتلغي تشوفون شو الصورة، يوم يكون عندك صورة تركز فيها على شيء معين وباقي الأشياء تم ضبابية، نفس الشيء يستوي من بعض الزوجات أو الكثير من الزوجات. الموضوع ما يستوي عند الريال، لأن الريال بطبيعته عنده حياته الاجتماعية وعنده ربع وعنده كل شيء ودوامه وإلى آخره، ولكن ممكن أن الزوج يطلب من الزوجة هذا الشيء، خلاص عرست حطها في القفص، ولا تسيرين ولا تطلعين ولا حتى تسيرين بيت قوم أمك، هاي حياة غير منطقية وغير عقلانية، وما نقدر نتنبأ أن هاي الحياة بتستمر إذا كانت بهذا المنوال أو بهذا الشكل. فالفكرة هنا مستمعينا أن كل إنسان دخل الحياة الزوجية لازم أو لابد أنه يعيش الحياة بطبيعتها بكل ما فيها من معطيات، لأن أنتوا بتعيشون يا بعض يعني إذا الله راد عمر طويل، والحياة لابد تستمر بنفس العجلة، العجلة الطبيعية الاعتيادية، زاد فيها فرد، زادت فيها مسؤولية، زادوا عيال يعني أفراد، زادت المسؤولية، ولكن ما ننسى مسؤولياتنا تجاه الآخرين، تجاه أهلنا كحياة اجتماعية، تجاه شغلنا كحياة وظيفية، تجاه أصدقائنا ومحيطنا الخارج نطاق الأسرة. فاصل مستمعينا وبرد نواصل وياكم البيت المجنة تريونه.
الرايح 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 ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا ونجدد التحية وما زلنا متواصلين وياكم في الرايح وفي فقرتنا البيت المجن. كنا نهرمس عن موضوع استمرارية العلاقات الأسرية عقب الزواج يعني وأهميتها وأهمية أن فعلا الزواج لابد أن يكون إضافة أو شريك الحياة أو شريكة الحياة لابد تكون إضافة في حياة الزوج أو الزوجة، مب حجر عثرة، مب عائق، مب شيء يخالف الطبيعة البشرية، يخالف الاحتياجات البشرية، يخالف حاجتنا للناس وللأهل وللأصدقاء وللعمل وللحياة الاجتماعية والأسرية. إذا كان الزواج مثل القفص أو هم شبهوه بالقفص، أصلاً هذا التشبيه روحه يعني تشبيه سلبي، لأن القفص للأسف نحط فيه المتهم، نحط فيه الطيور اللي نخشى إن هي تطير عنا. فما يستوي الزواج يكون بمثابة قفص، حتى لو غيروا لون هذا القفص خلوه قفص ذهبي بعد ما بينفع، لأنه بيتم القفص قفص. أنت لو تجيب مسجون وتحطه في فندق سبع نجوم وما له أي حرية الاختيار ولا حرية أنه يظهر ولا حرية أنه يمارس أي شيء في حياته، بيتم سجن حتى لو في كل التسهيلات وفي كل الخدمات وفي كل يعني مزايا الراحة، بيتم قفص مثل ما هو. فسبتي لا تخلون الزواج قفص. المفاهيم التقليدية القديمة اللي من زمان اللي شفناها في الدراما هي غير موجودة على أرض الواقع. الواقع يتطلب أن نحن نكون ناس واقعيين، ناس واقعيين في تصرفاتنا، ناس واقعيين في علاقاتنا، ناس واقعيين في كل حياتنا. والواقع يقول أنك كزوج وزوجة محتاجين تبنون هذا البيت بطريقة سليمة، طريقة فيها مثل ما ذكرت فيها تحمل المسؤولية، فيها وايد أشياء ما بقول سلبية ولكن فيها معوقات. وممكن بقول بكون واقعية بقول الحياة الزوجية فيها سلبيات، وهي السلبيات ما تعتمد على الزواج في حد ذاته ولكن تعتمد السلبيات على الزوجين، على الطرفين، هم اللي يختارون نحن نبني حياة سعيدة متماسكة ولا نحن نختار ان نحن نعيش في دمار وفي خراب وفي لعة شبد وفي مشاكل وفي نكد. هي عملية اختيارية. أرد لكلامي في بداية الحلقة، الحياة عبارة عن اختيارات، نتوفق في اختيارنا وممكن ما نتوفق، وإذا ما توفقنا لابد ان نحن ندرس شو سبب عدم التوفيق في الخيار. هل هو العيب في نفسي أو العيب في الطرف الآخر أو هو يعني لابد أن يكون في سبب. نحن مشكلة قد نجهل الأسباب وبس نتم نفكر في النتيجة. إنزين شو السبب اللي أدى للوصول لهذه النتيجة؟ في علامة استفهام تكون. فمرة ثانية نبغي يكون عندنا بيت المجن. البيت المجن ما بيكون موجود إلا من خلال يعني فهمنا لمنهج الحياة الزوجية والحفاظ على الحياة الزوجية. وهذا أرد أقول ما يعول على طرف واحد في العلاقة بل الطرفين. ما يستوي طرف يبني ويقدم تنازلات ويبغى يحافظ والثاني يحط يديه في الماء البارد وغير مفتكر في الحياة. فهي دعوة للمشاركة ودعوة لأن يكون عندنا البيت المجن. فاصل مستمعينا، وإذا الله راد عقب الفاصل بنواصل وياكم موضوعاتنا في أقول في البيت المجن، لا مو في البيت المجن، في برنامج الرايح. بتكون اليوم فقرتنا داوها تبرة. اسمحوا لي إن أنا اليوم بكون الدكتورة في داوها تبرة، ولكن عقب الفاصل تريونا.
الرايح 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 ويا سماح العبار ويا سماح العبار. داوها تبرة.
مرض السكري من الأمراض المنتشرة في مجتمع دولة الإمارات، ومريض السكري لابد أنه يتعايش مع هذا المرض، لأنه خلاص يعني لين اليوم ما في علاج شافي تماما من مرض السكري، لابد أنه يحتاج لتنظيم الأنسولين، لإفراز الأنسولين، يعني قصة طويلة في حياته. ومتى ما بدأ ويا هذا المرض يتم التعايش مع هذا المرض، والتعايش مع المرض لابد يكون من خلال أشياء مختلفة: نظام غذائي، نظام رياضي، في أشياء يتجنبها، في أشياء يأخذها. معروف أن دوم نقول مريض السكري يبتعد عن الحلويات والسكريات، لأن هاي الأشياء ترفع معدل السكر، ويأكل نشويات بكميات أقل، ويحاول ينزل وزنه أو يمارس الرياضة عسب يحافظ على الوزن الصحي، مو بلا بس الوزن الصحي. ممارسة الرياضة تساعد وايد مريض السكر في المحافظة على الأنسولين، أو حتى في إفراز الأنسولين من البنكرياس. الحين بنتكلم عن أشياء طبيعية موجودة في بيوتنا ممكن تساعد في تعديل مستوى السكر في الدم، بالإضافة للأدوية اللي ممكن الإنسان يحتاجها والمريض يحتاجها. أول شيء، ممنوع في بيته ما عنده خل التفاح. خل التفاح اللي نستخدمه للسلطات ونحط له توابل وإلى آخره، اكتشف من خلال الدراسات ومن خلال دراسة نشرت بدورية طبية اسمها نيوتريشن ريفيوز، وجد الباحثون أن خل التفاح أثبت فاعليته في خفض نسبة السكر بالدم. فهذا الشيء يتطلب من مريض السكر، طبعا ما بيشرب كوب في ما بياخذ كوب في سكر هذا خل التفاح وبيدردعه طول اليوم، لا، لابد أن يضيف خل التفاح مع تخفيفه بالماء لمعظم الوجبات اللي يأكلها، السلطة إلى آخره، إلا إذا كان عنده سكر وعنده قرحة في المعدة، ما يعني ما يستحب أن يستخدم خل التفاح إلا عقب ما يستشير الطبيب. الشيء الثاني، التوت الأزرق. يتميز التوت الأزرق الطازج أو حتى المجمد بالطعم اللذيذ معروف، لكن فوائده يساعد في إحداث توازن للسكر بالدم. وفي بحث نشر في دورية اسمها The Journal of Nutrition يقولون أن يوم تضيف التوت البري لنظام الغذائي، فهذا يزيد حساسية الأنسولين ومستويات السكر في الدم، فينصحون أنك تتناول نص كوب من التوت الأزرق سواء كان طازج أو مجفف يوميا، عسب تحصل فوائد الصحية المرتبطة بمرض السكري. الجرفة، مستمعينا، في بحث علمي نشروه في دورية أن الجرفة تقلل مستويات السكر المرتفعة في الدم، وتسهم في تنظيم الأعراض الأخرى لمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي عبارة عن مجموعة من الأعراض اللي تشمل الدهون في البطن وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية والدهون الثلاثية، فضلا عن المستويات العالية من الجلوكوز. وتكون هاي الأعراض غالبا مقدمة لمرض السكري وأعراض المرض أعراض القلب والسكتة الدماغية. يوز الهند تبين أن، أو الناريل مثل ما نسميه، تبين أن جوز الهند الطازج مو بلا بس مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل جوز الهند يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. يقولكم إذا تتناولون حبة من الناريل مع إضافة المكسرات والبذور المفضلة لديكم، بتكون أيضا حصلت وجبة غذائية وساهمت في تنظيم مستوى السكر. الزنجبيل، يقولون أن الزنجبيل بعد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وينظم مستويات الكوليسترول في الدم، وهذا الشيء يرجح أن هاي العشبة أو هذا الزنجبيل ممكن يكون علاج طبيعي للسكر. النقطة الأخيرة، ممارسة الرياضة جدا مهمة، لأن تساعد التمارين الرياضية على انتظام السكريات كوقود للعضلات، وهذا الشيء ونشر في دراسة اسمها أو في مجلة اسمها Journal of the Science and Medicine and Sport. فوجد الباحثون أن زيادة مستويات النشاط تساعد على خفض مستوى السكر في الدم، والطبع يعني هذا يفيد كل حد، مو بس مرضى السكري. نحن وصلنا لختام الرايح لليوم، نتمنى للجميع الصحة والسلامة والحياة الخالية من الأمراض يا رب، الأمراض النفسية والأمراض العضوية وجميع الأمراض. يعني نتمنى إن شاء الله اليوم من خلال فقرات الرايح قدمنا لكم المعلومات المفيدة، بدءا بالتخطيط الدراسي أو الأكاديمي لعيالنا، وصولا لكيفية نحافظ على زواجنا، كيفية الحفاظ على العلاقات بعد الزواج، علاقاتنا الزوجية وعلاقاتنا مع الآخرين، ونهائيا وصلنا لتنظيم السكر بالأغذية. تحياتي وتحيات فريق العمل في مانيلا.
الرايح